بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال تفسير سورة البقرة: فلما فصلت طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. كنا وقفنا عند هذه الآية،
فلما فصل
قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده، ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكر السدي 80,000، فالله أعلم أنه قال إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم بنهر. قال ابن عباس وغيره: هو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس مني. اقرأ ابو عمي.
أحسن الله إليكم شيخك. يقول تعالى: فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن جريج: قال ابن عباس: ومن اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. وكذا رواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس، وكذا قال قتادة وابن شوذب، وقال السدي: كان الجيش 80,000، فشرب منه 76,000، وتبقى معه 4,000. كذا قال. وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر. وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده عن البراء بن عوية. ولهذا قال تعالى: فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم. فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كثيرة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت عفوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا أي في لقاء أعداء وجنبنا الفرار والعجز وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلع كان في يده رماه به فأصابه فقتله. وكان طالوت قد وعد إن قتل جالوت إن وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره فوفى له. ثم آل الملك إلى آل داود عليه السلام وما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى وآتاه الله الملك الذي بيد طالوت والحكمة أي النبوة بعد شمويل. وعلمه مما يشاء أي من الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن لفسدت الأرض أي لولا دفع لولا لولا الله يدفع عن قوم آخرين كما مشي. أي لولا يدفع الله عن قوم بآخرين كما دفع
صحيت
بني
ولا لسه؟
إسرائيل بمقالة طالوت وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الآية. وقال ابن جرير حدثني أبو حميد الحمصي وهو ضعيف جدا. وقال ابن جرير حدثني أبو حميد الحمصي وأحد بني المغيرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وهذا إسناد ضعيف. ابن يحيى بن سعيد هذا هو ابن العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. وهذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن إسماعيل بن حماد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء مش السمان عن ثوبان رضي الله عنه رفع الحديث قال لا يزال فيكم 7 تنصرون بهم وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. وقال ابن مردويه أيضا وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا أبو معاذ النهار بن معاذ بن عثمان الليثي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمر البزار عن عنبسة الخواص عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبدال في أمتي 30، بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال قتادة: إني لأرجوف. في صوت؟ في صوت يا شيخ؟ ولا في مشكلة في الصوت؟ في صوت؟ مش تمام. رفع الحديث قال: لا يزال فيكم سب. لا خلاص. طيب قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم. وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ذو من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعض وله الحكم وله الحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع عفوا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال هاهنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه: ورفع بعضهم درجات، كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي: في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث، وعلى موسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء. فالجواب من وجوه: أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر. الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر، الرابع لا تفضله بمجرد الآراء والعصبية. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. وقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج والدلالات القاطعات على صدق أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال ولكن الله يفعل ما يريد. ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله والكافرون الظالمون مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم ظلمه ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي هو ابن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجرالي به وليس عنده زيادة، والذي نفسي بيده إلى آخره. حديث آخر عن أبي رضي الله عنه أيضا في فضل آية الكرسي، قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ميسرة، نسخة مبشر عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب عن أبيه رضي
الله عنه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر، فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، قال فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، قال فسلمت عليه فرد السلام، قال فقلت ما أنت جني أم إنسي؟ قال جني، قال قلت ناولني يدك، قال فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب،
فقلت هكذا خلق الله الجن؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت فما حملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال فقال له أبي فما الذي يجي أو أبي فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن أبي بن عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده رضي الله عنه به. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طريق أخرى، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عثمان بن عتاب لا غياث عثمان بن غياث قال سمعت أبا السليلي قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه فيصعد على سطح بيته فيحدث الناس يكثروا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأبعده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، وقال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، وقال ليهنك العلم أبا المنذر يا أبا المنذر. حديث آخر عن الأسقع البقري لا عن الأسفع البكري هو ابن ما كنا يقول بالفاء هو بالفاء عن الأسفع البكري أنه قطع الأس طيب حديث آخر عن الأسفع البكري. قال الحافظ أبو القاسم الطهراني رحمه الله حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى بن الأسقع رجل صدق أخبره عن الأسفع البكري مولى بن الأسفع أو الأسقع أنه سامعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى انقضت الآية. حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا سلمة بن وردان أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج به. قال وليس معك؟ قل هو الله أحد. قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك؟ قل يا أيها الكافرون. قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك آية الكرسي الله الله لا إله إلا هو؟ قال بلى. قال ربع القرآن. حديث آخر عن أبي ذر جندب بن جنادة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المسعودي قال أنباني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه أسفع. أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست. فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله أولي الإنس شياطين؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع خير موضوع من شاء قل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزي وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا. وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه النسائي. حديث آخر عن أبي أيوب خالد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان في سهوة له وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت فقال لها فأخذها فقالت إني لا أعود فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسيرك؟ قال أخذتها فأخذتها فقالت إني لا أعود فأرسلتها فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثا كل ذلك تقول لا أعود وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك؟ فأقول أخذتها فتقول لا أعود فيقول إنها عائدة فأخذتها فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء. آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذوب. ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به وقال حسن غريب. والغول في لغة العرب الجان إذا تمدى في الليل. وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه. قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وأكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولحاجة ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحنته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج علي عيال لا أعود. فرحمت وخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل سيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم أن تقاطب منذ ثلاث ليالي يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد رأى النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيثم فذكره. وقد رواه من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بسياق آخر قريب من هذا. فقال الحافظ أبو بكر بن وردوية في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو الصفار قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال أنبأنا الأب المتاكل الناجي قال أن أبا هريرة رضي الله عنه كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منه بالأكف ودخل يوم آخر فإذا قد أخذ منه الأكف ثم دخل يوم آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك فشكى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟ قال نعم. قال فإذا فتحت الباب فقل سبحان من سخرك في محمد فذهب ففتح الباب فقال سبحان من سخرك محمد. محمد سحرك؟ مش ماشي يا برضه. فإذا قائم بين يديه قال يا عدو الله انت صاحب هذا. سبحان من ده نداء يعني ولا ايه؟ فإذا هو قائم بين يديه فإذا هو قائم بين يديه قال يا عدو الله أنت صاحب هذا. قال نعم دعني فإني لا أعود ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء. فخلى عنه ثم عاد ثانية ثم عاد ثالثة فقلت أليس قد عهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك. سيحان من سخرك لمحمد. سبحان من سخرك لمحمد في اليوم يعني. نعم لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى. قال له لا تفعلن. قال نعم. لا تفعلن. قال نعم. قال ما هن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرأ آية الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فلم يعد. فذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه فذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيم لمحمد أحسن الله ده طيب بقى. أنا علمت أن ذلك كذلك. وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبد
الحرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنات مثل هذه أيضا. فهذه ثلاث وقائع. قصة أخرى.
قال أبو عبيد في كتاب الغريب حدثنا أبو هريرة قال عن أبي عاصم الثقفي
عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان فصارعه فصرعه. فقال إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراع كلب. أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال إني بينهم لضليع. فعاودني فصارعه فصارعه الإنسي. فقال تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد الضئيل النحيف الجسم والخيط بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة الضراط. خبخ كخبخ الحمار. مش كبك يعني الفرق ياء ولا باء. حديث آخر. حبك أو كبك. اعذرونا اخواننا في شوية برد بس عفوا سيدنا. قال حديث اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال الحاكم وابو عبد الله في مستدركه حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن جبير الاسدي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال. وقد رواه الترمذي من حديث زائدة ولفظه لكل شيء سلام وسلام سورة وسلام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قلت وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة وتركه ابن وهدي وكذبه السعدي. حديث آخر. قال ابن مردود حدثنا عبد الباقي بن قاسم
قال
صح قنع ولا نافع قال أخبرنا عيسى بن محمد المروزي، قال أخبرنا عمر بن محمد البخاري، قال أخبرنا عيسى بن موسى غنجار، قال عن غنجار عن عبد الله بن كيسان أنه قال حدثنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطان نون، فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي
سعد اللي هو
القيوم.
أبو إسحاق الجزداني
عبد الباقي قال على نافع،
تركه ابن
حديث
مهدي
آخر في
وكتبه
احتماله
السعدي.
على اسم الله الأعظم، قال الإمام أحمد
مات
رحمه الله حدثنا محمد بن
مات
بكير في نسخة بكر، قال أنبأنا عبيد الله بن أبي زياد قال حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن الساكن
بسم الله
رضي
عليك
الله عنها أنها قالت
بسم
سمعت
الله
رسول
عليك.
الله صلى الله عليه وسلم،
هو يا أستاذ
هذا
الودان
عفو
ولا
سيدي
شيخ بنادى عليك؟
عفوا انك كنت حاطط المايك بس، اتفضل
حطه في
سيدي.
ودنك، تحطه في
لا
ودنك ولا فين؟
لا حطه في التليفون،
ومش سامعني؟ ما تسمعنيش يعني؟
لا ما انا لو حطيت المايك ما بسمعش. فضلت كنت لي
أمال
هسمع بس عشان كده حطيت المايك.
طيب أنا بسمع أهو بتكلم.
طيب يا سيدي ربنا يحفظك.
السعد اللي هو الجزداني أبو إسحاق.
جزيان احسن الله اليك، وده ابن مردوي عن عبد الباقي بن قانع ولا نافع؟
عبد الباقي بن قانع.
عندنا أحسن الله إليكم. قال طيب سماطان، قال أيكم يخبرني بآية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله والله لا إله إلا هو الحي القيوم. خلصنا ده. طيب حديث آخر في اشتماله على اسم الله الأعظم، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بكير قال بكر قال أنبأنا عبيد الله بن أبي زياد قال حدثنا هشام بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم، وهكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به، وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن مردوية أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل لمين ده؟ إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، قال أخبرنا هشام بن عمار قال أنبأنا الوليد مسلم قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه قال اسم الله الأعظم الذي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سورة البقرة وآل عمران وطه، وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. حديث آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة، قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس قال أخبرنا محمد بن حمير قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسين بن بشر به، وأخرجه ابن حبان في حديث مسلم وحي في رجال البخاري أيضا، وهو إسناد على شرط البخاري، وقد زعم أبو الفرج بن الجوزية أنه حديث موضوع والله أعلم. وقد روى ابن مردوية من حديث علي والمغيرة في تعليق على كلام ابن الجوزي ده سيدي وقال ابن مردوية أيضا حدثنا محمد بن حسن بن زياد المقرئ قال أخبرنا يحيى بن درستوية أو درستوية المروزي قال أخبرنا زياد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام أن اقرأ آيات الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب النبيين المنيبين للنبيين. عندي من غير ميم بس مصلحها، فهل فيها ميم ولا؟ وأعمال الصديقين، ولا يواظب على ذلك نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله. وهذا حديث منكر جدا. حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن الملائكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسيه، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. ثم قال هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة الملائكي من قبل حمضه، وقد ورد في فضلها حديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث علي في قراءتها عند الحجامة إنها تقوم مقام حجامتين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران 7 مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان أو أوردهما ابن مردوية وغير ذلك. وهذه الآيات مشتملة على 10 جمل مستقلة، فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية. تفضل سيدنا.
ريح أنت بارك الله فيك.
الله يحفظك سيدنا.
الله أبو عمر.
أحسن الله لكم سيدنا وبارك فيكم رضي الله عنكم. وبه إليه فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق الحي القيوم، أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره، كقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم.
ولا قوام لها
بدون أمره، كقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام الخيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس. ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، أو لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل، فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه 3 فلا يتركه ينام، ففعلوا، ثم أعطوه 2 قارورتين فأمسكهما، ثم تركه وحذروه أن يكسرهما، قال فجعل ينعس وهما في يده وفي كل يد واحدة، قال فجعل ينعس وينباه وينعس وينباه حتى نعس نعسة، فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول كذلك السماوات والأرض في يدي. وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق فذكر، وهو من أخبار بني إسرائيل، وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل، وأنه منزه عنه. وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان على عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال وقع في نفس موسى هل ينام الله عز وجل، فأرسل الله إليه ملكا فأرقه 3 ثم أعطاه 2 قارورتين في كل يده قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما، قال فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتين، قال ضرب الله له مثلا عز وجل أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض، وهذا حديث غريب جدا، والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن أيوة
نعم سعيد بن جبير
عن سعيد بن جبير
وقفت عند سعيد ليه؟
ها كنت قفلت يعني. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك؟ قال اتق الله. فناداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فأخذ زجاجتين في يديك فقم الليلة. ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع على ركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكنا كما هلكت الزجاجتين الزجاجتان من يديك. وأنزل الله عز وجل وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي، وقوله له ما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، قوله ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه، له في الشفاعة كما في حديث إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث الشفاعة آت تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبالها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وقوله ولا يطلب شيء من علمه إلا بما شاء أي لا يطالع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلع عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه، كقوله ولا يحيطون به علما، وقوله واسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله واسع كرسيه قال علمه، وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله، ثم قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي موضع القدمين، ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم الوطين. وقال شجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم الوطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله واسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مرضوية من طريق شجاع بن مخلد الفلاس، فذكره وهو غلط وقد رواه وكيع في تفسيره. قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم الباطن عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وقد رواه ابن مرضوية من طريق الحاكم بن غهير الفزاري الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح أيضا. نقل الكرسي تحت العرش، وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش، وقال الضحاك عن ابن عباس لو أن السماوات السبعة والأراضين السبعة بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في ساعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقال أبو بكر بن مرضوية: أخبرنا سليمان بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن وهب الغزي قال: أخبرنا محمد بن أبي السريع العسقلاني قال: أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وقال الحافظ أبو يعلى المصري في مسنده: حدثنا زهير قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيتا كأطيت الرحل الجديد من ثقله. وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد بن حبيب وابن جرير في تفسيريهما والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما، والحافظ الضياء في كتاب المختار من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفا، ومنهم من يرويه عنه مرسلا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه السنة من سننه، والله أعلم. وقد روى ابن مرضوية وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء، والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت، الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير، ويقال له الأطلس، وقد رد ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك، وعندي في صحته نظر، والله أعلم. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما من بينهما، بل ذلك سهل عليه يسر لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعله المسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله: هو العلي العظيم، كقوله: وهو العلي الكبير، وكقوله: الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريق السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته ودخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشير قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاشرها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقد روى أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به، ومن وجوه أخرى عن شعبة به نحوه. وقد روى ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد الجرشي عن زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله
الحرش.
عن ابن عباس الحرشي قوله: لا إكراه في الدين، قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عفن يقال له الحصيني، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرهها فلا استكفريها هما فانهما قد ابيا الا النصرانيه فانزل الله عز وجل فيه ذلك. رواه ابن جرير وروى السدي نحو ذلك وزاد وكاء
استكرههما
الا استكرههما احسن الله عليكم. قال رواه ابن جرير وروى السدي نحو ذلك وزاد وكان قد تنصر على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا فلما عزم على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما فنازلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أوثق أنه قال كنت في دينه مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب فكان يعرض عليه الإسلام فآبى فيقول لا إكره في الدين ويقول يا أوثق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون بل هي منسوخة بآيات القتال وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية قتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح عاجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل يعني الأسارى الذين يقدام بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال إني أجدني كارها قال وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح ولكن ليس من هذا القبيل فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعوا إليه فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أي خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله وحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد ثبت في أمره واستقام على طريقة المثلى والصراط المستقيم. قال أبو القاسم البغوي حدثنا أبو روح البلدي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن حسان هو ابن فائد العبسي قال قال عمر رضي الله عنه إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان إن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمه وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر فذكره. ومعنى قوله في الطاغوت فإنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحكم إليها والاستنصار بها. وقوله فقد استمسك بالعرة الوثقى لانفصام لها أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب وشبه ذلك بالعرة الوثقى. أشرب
حاجة سخنة
وعم الناس يعني صلى الله عليه وسلم. قال وشبه ذلك بالعرة الوثقى التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد لهذا قال فقد استمسك بالعرة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. قال مجاهد فقد استمسك بالعرة الوثقى يعني الإيمان. وقال السدي هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك بالعرة الوثقى القرآن. وعن سلم بن أبي الجعد هو الحب في الله والبغض في الله. وكل هذه الأقوال صحيحة لا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير فقد استمسك بالعرة الوثقى لا انفصام لها ثم قرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع دخل فصلى ركعتين أوجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضراتها وساعاتها وساطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون وهو منصف، فجاءني منصف. قال ابن عون هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت إنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله بن سلام أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن سيرين به طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى وعفان، قال حدثنا حمد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر أنه قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكل على عصا لهم، فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه، فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا، فقال الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما، فعرضت له طريق عن يساري فأردت أن أسلكها، فقال إنك لست من أهلها، ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهت إلى جبل زلق، فأخذ بيدي فزجل فإذا أنا على ذروته، فلم أتقار ولم أتماسك، فإذا عمود حديد في ذروتي حلقة من ذاب، فأخذ بيدي فزجل حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك، فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت. قال فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال وإذا هو عبد الله بن سلام، وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان عن ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى، الحسن بن موسى الأشب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خارشة بن الحر الفزاري به. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين حسب عليكم سيدنا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج من عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال يبعث أهل الأهواء، أو قال يبعث أهل الفتن، فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه وهو ملك بابل، نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، ويقال نمرود ابن ثالخ ابن عابر ابن شارخ ابن أرفخ الشذ ابن سام بن نوح، والأول قول مجاهد وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود بن كنعان وبختنصر، فالله أعلم. ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري، وما حمله على ذلك الطغيان والكفر والغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك. وذلك أنه يقال إنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال أن آتاه الله الملك، وأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على وجود حدود على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو المحاجة وهو النمرود أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل فآمروا بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أنهما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عاجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهتا، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة وقال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. قال: وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق عن أعمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يغدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما وهذه المناظرة، ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه، وقال: الشغال أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكى فنام، فقامت امرأته صارت إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا فعاملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه، فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به. فعرف أنه رزق رزقاهموه أنه رزق رزقهموه الله عز وجل. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمروذ جيشه وجنوده واقتطع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكثت في منخريه 400 سنة. عذبه الله بها
منخري
400 سنة. عذبه الله بها فكان يضرب رأسه فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشربك لما تسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلم تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. تقدم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وفي قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. تختلف في هذا المر من هو. فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم بن أبي ياسر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو عزير. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة، وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير هو أرميا ابن حلقية. قال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال: هو اسم الخاضر عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري من أهل الجاري ابن عمي مطرف قال: سمعت رجلا من أهل الشام يقول: إن الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل بن بورا. وقال مجاهد بن جبر: ورجل من بني إسرائيل. وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن 40 سنة فبعثه الله وكذلك، وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة.
طبعا لو قلنا لعثمان اقرا يا عثمان هيقعد برضه عنقح.
معلش يا سيدي، رمضان اجهز علينا يا سيدنا بقى.
ليه انت بتزعق قوي في الدعاء ولا ايه؟
لا ما بدعيش الا نص دقيقه.
ما بتزعقش ايه؟
القراءه.
ليه لا؟ واحده نايمه واحده
قال: وذكر غير واحد أنه مات هو ابن 40 سنة فبعثه الله وكذلك، وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة، وبلغ ابن ابنه 90، وكان الجد شابا، وابنه وابن ابنه شيخان كبيران، وقد بلغ الهرم. وأنشدني بعض الشعراء: واسود واسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر، يرى أنه شيخا يدب على عصا ولحيته سوداء والرأس أشعر، وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشي الصغير فيعثر، وعمر ابنه 40 أمرها، ولابن ابنه في الناس 90 غبر. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب مختنصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية ليس فيها أحد من قولهم: خوت الديار تخوي خواء وخويا. وقوله: على عروشها، أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ وذلك لما تبقى إيه؟ تخوي خواء وخويا. قال: وقوله
وخويا
الله عليك. وقوله على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيى الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له أي بواسطة الملك كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم فقال أو بعض يوم. قال قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك.
لم يا محمد ابعت.
وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أنتن ولا العنب تعفن. وانظر إلى حمارك أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها فتركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم في مصدره من حديث نافع بن أبي نعيم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجها. وقرأ ننشرها أي نحييها، قاله مجاهد ثم نكسها لحمة. وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها ننشرها. قال وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضع صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها. ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأة من العزيري. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال أعلم على أنه أمر قال أعلم على أنه أمر له بالعلم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا منها أنه لما قال النمروذ ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة. قال فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم عن حرمالة بن يحيى عن ابن وهب به. فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها وقوله قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. اختلف المفسرون في هذه 4 ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ لو كان في ذلك متهم لنص عليه القرآن. فروي عن ابن عباس أنه قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا وهو فرخ النعام وديكا وطاووسا. وقال مجاهد وعكرمة كانت حمامة وديك
إذ لو كان في ذلك مهم
مهم عليه مهم
وقوله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي.
أقرأ
ناسخ.
قال اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال والغرنوق والطاووس والديك والحمامة. وعنه وعنه أيضا أن نعم
هي الغرنوق،
أنه قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة. وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا وفرخ النعام وديكا وطاووسا. وقال مجاهد وعكرمة كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابا. وقوله فصرهن إليك أي وقطعهن. قاله ابن عباس قاله ابن عباس قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وابو مالك وابو الأسود الدؤلي وهب بن نبي والحسن والسدي وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس فصرهن إليك أوثقهن. فلما أوثقهن ذبحهن، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن، ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض. وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا. قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمر الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل. فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، أو الدم إلى الدم واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على حدته. وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها. وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه أباه. فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه القاهر بكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب في قوله ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجى عندي منها. قال ابن جرير حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب أنه قال اتفق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا. قال ونحن شببة. فقال أحدهما لصاحبه أي آية في كتاب الله عز وجل أرجع عندك لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية. فقال ابن عباس أما إن كنت تقول هذا فأنا أقول أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليثي قال حدثني محمد بن أبي سلامة عن عمرو حدثني بن منكدر عن عمرو أنه قال محمد بن أبي سلامة عن عمرو أنه قال حدثني ابن المنكدر ولا أنه قال التقى ابن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الآية. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى. فرضي ابن إبراهيم قوله بلى.
قال فهذا لما يعتارض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم أخرم لا أحزم عن إبراهيم بن عبد الله السعدي عن بشير بن عمر الزهراني عن عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه عمر. الله.
أيوه هنا
تفضل.
جيت رجعت
زمانه كنت مسعود.
ها
كنت مسعود
ده راح تاني.
وصلت
مثل الذين ينفقون.
ايوه يا سيدي صلى الله عليك. وبه قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله ابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال سعيد بن جبير في طاعة الله، وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس، الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما يضعف الدرهم فيهما يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال الله تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه شرط إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن باذره في الأرض الطيبة. وقد ورد السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. قال الإمام أحمد حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش قال حدثنا واصل المولى بن عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي
الجرمي
عن عياض بن غطيف أنه قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح غطيف
نعم.
عن عياض بن غطيف أنه قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوذ من شكوى أصابته وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه تحيفة وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا وما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماذا أذى فالحسنة ب10 أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها. ومن ابتلاه الله عز وجل ما لم يخرقها ومن ابتلاه يخرق. الله عز وجل ما لم يخرقها
امشي
حاضر. ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به ومن وجه آخر موقوف. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران عن الأعمش به ولفظ مسلم جاء رجل بناقة مخطومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في سبيل الله. فقال
من حديث من؟
ها؟ ما هو حديث
من؟
سليمان بن مهران الأعمش. الأعمش به ولفظ مسلم قال جاء رجل بنقص مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة. حديث آخر قال أحمد حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي
مجمع
أبو المنذر الكندي قال حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي قال أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحواص عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولا خلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث آخر قال: ها؟
خلوف
خو ولا خلوف، أحسن الله إليكم. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. لكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به. حديث آخر قال أحمد: حدثنا حسين بن علي عن زائلة عن الركين عن بسر بن عميلة، مش يسير، عن بسر بن عميلة عن خريم بن فاتك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف ب700 ضعف. حديث آخر قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان قال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم يوم القيامة، ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وهذا حديث غريب. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 1,000 حسنة عند قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. حديث آخر قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزاز قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي قال أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. قال فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال: رب زد أمتي. قال فأنزل الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن حاجب بن أركين عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرئ عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى.
وقد رواه أبو حاتم بن حبان
في صحيحه عن حاجب بن أركين عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن المقرئ عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر فذكره. وقولها هنا: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله، والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر بحسبه، أي بحسب إخلاصه في عمله، أي بحسب إخلاصه في عمله، والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف: مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله: ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال لهم: أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي غفر عن ظلم أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها أذى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة أحب إلى الله عز وجل من قول معروف، ألم تسمع قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني أي عن خلقه، حليم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال ابن مردوية حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال
المنفق
عثمان بن محمد والمنفق
المنفق
أيوة صح نعم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. بسم الله عليكم. وقال ابن مرضوية حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال أخبرنا عثمان بن محمد الدوري قال أخبرنا هشيم بن خارجة قال أخبرنا سليمان بن عقبة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. وروى أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه، ثم روى ابن مرضوية وابن حبان والحاكم في مستدركه والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وقد روى النسائي عن مالك بن سعد عن عمه روح بن عبادة عن عتاب بن بشير عن خصيف الجزري عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهالي عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن عتاب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس. ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد قوله وقد روي عن مجاهد عن أبي سعيد وعن مجاهد عن أبي هريرة نحوه. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس، أو فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه، قال الضحاك والذي يتبع نفقته منا أو أذى، فقال فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانة، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا، وهو الصخر الأملس عليه تراب فأصابه وابل، وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب بل قد ذهب كله. أيوة كذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله ما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم
أيهم المنفقين أموالهم، وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون.
أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في المعنى قوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه على صحته من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. قال الشعبي وتثبيتا من أنفسهم، أي تصديقا ويقينا. وكذا قال قتادة أبو صالح وابن زيد واختاره ابن جرير، وقال مجاهد والحسن، أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقوله كمثل جنة بربوة أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع المستوي من الأرض، وزال ابن عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات بضم الرأي، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق وفتحها، وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال إنها لغة تميم وكسر الرأي، ويذكر أنها قراءة ابن عباس. سيدنا ربوة
الربوة والربوة والربوة.
أحسن الله لكم. وقوله أصابها وابل وهو المطر الشديد كما تقدم، فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك هو الرذاذ هو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها.
وكذلك
لا تمحل أبدا لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عام بحسبه. ولهذا قال والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام هو ابن يوسف عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم روى البخاري عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج فذكر، وهو من أفراد البخاري رحمه الله. ففي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا، ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل حسناته بالسيئات، وعياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، نحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال. نعم،
وتبيين ما فيه.
قال فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال، فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العفي عن ابن عباس قال ضرب الله له مثلا حسنا وكل أمثاله حسن. قال أيود أحدكم جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، يقول ضيعه في شيبته وأصابه الكبر، وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسل خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة يرد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا
جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته.
وهكذا روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. لهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد، كما قال تعالى: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا فين البيت الآية في الدنيا والآخرة
وما يعقلها إلا العالمون.
ماشي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة. وهنا قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي السدي: من طيبات ما كسبتم، يعني الذهب والفضة، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يصل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا، أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غاشامه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا تصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والصحيح القول الأول. قال ابن جرير: حدثني الحسن بن عمرو العنقزي، قال حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الآية قال نزلت في الأنصار: كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الإسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر فيظن أن ذلك جائز، فأنزل الله عز وجل فيه: من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن ورضوية والحاكم في المستدرك من طريق السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن حويه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشد، قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرة وقلته، فيأتي الرجل بالقنوي فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جعجع فضربه بعصاه فيسقط منه البصر والتمر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنوي فيه الحشف والشيص، ويأتي بالقنوي قد انكسر فيعلقه. فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي عن إسرائيل عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان عن البراء فذكر نحوه. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سليمان بن كثير عن الثوري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق. وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري به، ثم قال أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري، ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيقي أن يؤخذ في الصدقة. وقد روى النسائي عن هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصري عن الزهري عن أبي أمامة رضي الله عنه ولم يقل عن أبيه فذكر نحوه، وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن معقل في هذه الآية ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، قال كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يتصدق لا يتصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسواد عن عائشة أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت يا رسول الله نطعمه المساكين، قال لا تطعموهم مما لا تأكلون. ثم رواه عن حماد ثم رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به، فقلت يا رسول الله ألا أطعمه المساكين، قال لا تطعموهم ما لا تأكلون. وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد ناقصه من حقه، رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، قال فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد، وهو قوله لن تلان البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم روى من طريق العوفي وغيره عن ابن عباس نحو ذلك، وكذا ذكر غير واحد. قوله واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة لا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله الشيطان يعدكم الفقر، وقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحواص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان للمة بابن آدم وللملك للمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما جميعا عن هناد بن السري، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن هناد به، وقال الترمذي حسن غريب، وهو حديث أبي الأحواص يعني سلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه كذا قال. وقد رواه أبو بكر بن مرضوية في تفسيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن رستة عن هارون الفروي عن أبي ضمرة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا نحوه، ولكن رواه مسعار عن عطاء بن السائب عن أبي الأحواص عبد عوف بن مالك بن نضلة عن ابن مسعود فجعله من قوله والله أعلم ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر، لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي ما عنهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال الله تعالى والله يعدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء وفضلا، أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم. وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسخه ومحكمه ومحسابه ومقدامه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا الحكمة القرآن يعني تفسيره. قال ابن عباس فإنه قد قرأه البر والفاجر ورواه ابن مرضوية. وقال ابن أبي ناجيح عن مجاهد يعني بالحكمة الإصابة بالقول. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال ابو العالية الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة. لقد روى ابن مرضوية من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهني عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالية في رواية عنه الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفهم. وقال أبو مالك الحكمة السنة. وقال ابن وهب عن مالك عن قال زيد بن أسلم الحكمة العقل. وقال مالك إنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. فإما يبين ذلك أنه تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي الحكمة النبوة. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة أخص. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. رواه وكيع بن الجراح التفسيري عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمر. وقوله وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويزيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس بن وهو ابن أبي حازم عن ابن مسعود أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حصل إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالد به. ما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعني يعي به الخطاب ومعنى الكلام. وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين. لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خلف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال وما للظالمين من أنصار أيام القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي أي إن أظهرتمها فنعم شيء هي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فيه دلالة على أن إسراء الصدقات أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإصرار أفضل لهذه الآية ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله أي صدقة أفضل قال سر إلى فقير أو جهد من مقل. رواه أحمد. ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر فذكره وزاد ثم نزع بهذه الآية إن تبدو
سر إلى فقير
سر
إلى فقير أو جهد
كلا. سر إلى فقير، سر إلى فقير، أو جهد، أو جهد، أو جهد مقل.
من
رابع أحمد، أو جهد، أو جهد من مقل.
عندك من
أهي طلعت أهي.
عندك من
شفتها أهي. طلعت شفتها.
من مقل
عندي. من مقل. رواه أحمد وروى ابن ابي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه عن ابي هريره فذكر وزاد ثم نزع بهذه الايه: ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم الايه. وفي الحديث المروي: صدقه السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب قال اخبرنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله: ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: انزلت في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فاما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لاهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. واما ابو بكر فجاء بماله كله يكاد يخفيه من نفسه حتى دفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لاهلك يا ابا بكر؟ فقال: عدة الله وعدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. وهذا الحديث مروي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، وإنما أوردناه هنا لقول الشعبي: إن الآية نزلت في ذلك. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة، لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قد جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها فقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفا. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كان سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات. ويكفر عنكم السيئات، وقد قرئ ويكفر عنكم بالضم، وقرئ ونكفر بالجزم عطفا على جواب الشرط، وهو قوله: فنعمه، كقوله: فأصدق وأكون وأكن
وأكن
وأكن. نعم. وقوله: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه سبحانه وبحمده، ليس عليك هداهم واتكن الله يهدي. السلام عليكم سيد.
بارك الله فيك.
جزاكم
الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.